أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة، والمراد بالأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر الله تعالى شهر رمضان. هذه الأشهر الثلاثة هي الدورة التدريبية والتأسيسية الأولى على مدار السنة، بمعنى أن كل أعمال السنة العبادية تتأثر بأعمال هذه الدورة، بل هي ثمرة هذه الشجرة المباركة، شجرة رجب وشعبان وشهر رمضان. والمراد بكونها تأسيسية أن المؤمن يؤسس لنفسه، يزرع في هذه النفس ويدرب هذه النفس ما ينبغي أن تكون عليه في العمر كله. في كل سنة تتجدد هذه الدورة ويتجدد هذا التأسيس. هذه الدورة هي موسم الهدى الإلهي والجهاد الأكبر واليقين، يعني يؤسس في هذه الدورة في هذا الموسم للهدى الإلهي وللجهاد الأكبر ولليقين. الهدى الإلهي بمعنى الهداية، معنى أن الإنسان يعرف عقيدته، يزرع التوحيد في قلبه كما تقدم معنا في حديث سابق. في شهر رجب تكون التخلية وتكون التحلية. قراءة قل يا أيها الكافرون سورة الجحد والإكثار منها يسهم في تنظيف النفس من الآلهة المصطنعة من الأغيار، وهو ما يعبر عنه في علم الأخلاق بالتخلية التنظيف، وهو يأتي في سياق قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالآلهة المصطنعة. ثم تأتي مرحلة التحلية ويؤمن بالله. استحباب لا إله إلا الله 1000 مرة في كل ليلة في شهر رجب لزرع التوحيد في قلب القلب. إذا صدق هذا القلب وقال مرة واحدة لا إله إلا الله بالصدق، فإنه سيكون المؤمن الصافي الصادق الموحد الصابر الذي يتحكم بردات فعله ويعمل جادا للتحلي بمكارم الأخلاق المحمدية، ليصل عبر الجهاد الأكبر إلى قلل وقمم اليقين. في هذا الموسم الإلهي في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان تتعدد النعم الإلهية، وكلها نعم عظيمة جدا، لكن أعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة لأجلها كان هذا الموسم الإلهي رجب وشعبان وشهر رمضان، ولأجلها ينبغي أن يصرف العمر كله، وهي نعمة الدعاء. الدعاء نعمة عظيمة جدا. يكفي لتوضيح أهميتها أن نتذكر قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لنتصور أن شخصا ليس عنده أي وجود للدعاء، لا يعرف معنى الدعاء، والدعاء ليس موجودا في قاموسه، شخص ملحد. هذا الشخص الملحد عندما يواجه أي مصيبة لا أمل له بشيء. هو حسب ما يعبر الإمام الخامنئي دامه ظله، هذا الشخص في سجن. يقول السيد القائد: كنا في السجن وكنا نعيش الأمل ونعيش حالات الدعاء، وكنا نرى أشخاصا غير مؤمنين في السجن لا يأملون بشيء، وكانت حالهم حال السجن الحقيقي. المؤمن قد يكون في السجن إلا أنه أكبر من السجن، لأن اتصاله بالله عز وجل يجعله يعرف عظمة نعمة الدعاء، يجعله يلجأ إلى من قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أدعوني أستجب لكم وهو معكم أينما كنتم. عندما يواجه المؤمن ضائقة، مهما كانت الضائقة، فبحسب درجة إيمانه بالله، بحسب درجة توحيده لله عز وجل، بحسب درجة اعتقاده به وحبه له سبحانه وتعالى، يكون عنده الأمل. هذا الأمل سببه الدعاء. هذا من معاني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن ونحن نريد أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الدورة الإلهية العظيمة، دورة رجب وشعبان وشهر رمضان، علينا في البداية أن نعرف عظمة نعمة الدعاء. عندها سنجد تلقائيا أن الله عز وجل لم يكتفي بإعطائنا نعمة الدعاء فقط، وإنما أنعم علينا بتعليمنا طرق استجابة الدعاء. يعني تارة شخص يعلمك كيف تطلب منه، وتارة يعلمك كيف تطلب بالطريقة التي لا ترد. الشخص كثيرا ما يطلب حوائجه، لكن لا يعلم أن هذه الحوائج اقترنت بالقبول أم لا. الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعمة الدعاء العظيمة، وأنعم بتعليم الأجيال طرق استجابة الدعاء. طبعا هناك نعمة عظيمة أخرى، وهي نعمة الأمر بالإلحاح بالدعاء أكثر من الدعاء. مهما تكلمت فإن الله عز وجل يريدك أن تدعو وتطلب أكثر، وإياك أن تكتفي بالطلبات الصغيرة. دائما ارمي ببصرك أقصى الغايات والأهداف والآمال. الله العظيم يريدك أن تطلب الحوائج العظيم. الله الأكبر، الله أكبر، الكبير المتعال يريدك أن تطلب الحوائج الكبيرة. لا تكن صغيرا وتكتفي بالحوائج الصغيرة. ثم عندما تطلب إياك أن تخصص، ورد الأمر بالتعميم بالدعاء. مهما شمل الدعاء وعمم فإنه أحب إلى الله تعالى، بل يصبح أقرب إلى الإجابة، وأي شخص شمله الدعاء فإنه سيصله شيء من الخير الإلهي، من النعم الإلهية. مثلا جميع المؤمنين والأحياء والأموات إلى يوم القيامة، هذا الدعاء يشمل، وكل شخص دخل في هذا العنوان سيصله شيء من بركات هذا الدعاء. إذن الله عز وجل علمنا الدعاء وعلمنا طرق استجابة الدعاء. ولكي نعرف كيف نتعامل مع أدعية شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، فإن من الواجب علينا أن نقف خلال هذه الأشهر مع عظمة نعمة الدعاء، ومع عظمة تعليم الله عز وجل لنا طرق الاستجابة، ثم نتأمل في مضامين أدعية هذه الأشهر الثلاث. أقف هنا عند عظمة نعمة الدعاء بشيء من الاختصار. في القرآن الكريم نجد أول ما نجد حول هذا العنوان آيتين. الآية الأولى في سورة الفرقان، الآية 77: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الفارق الأساس بين المؤمن بالله وغير المؤمن كما تقدمت الإشارة هو هذا الأمل من خلال الدعاء. ولولا هذا الدعاء فإن الله عز وجل لا يأبه بنا، لا يعبأ بنا. لماذا؟ لأن أعمالنا عادة لا قيمة لها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا يدخل الجنة أحد بعمله، وإن كنا مأمورين أن نعمل وفق الأحكام الشرعية، نجتنب المحرمات إلى آخره، لكن بالنتيجة إذا أردنا أن نزن هذه الأعمال بميزان الإخلاص فإنها تكاد تكون صفرا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول: أي صلاة هذه التي نصليها نحن؟ نحن نصلي لأجل الأجاص والرمان والحور العين وما شابه، نصلي لأجل الجنة ولأجل المعطيات المادية من هذا القبيل في الآخرة. الصلاة ينبغي أن تكون بإخلاص، نصلي لله، منقول قربة إلى الله، لكن لا نصلي قربة إلى الله. الإمام شديد الحسم في هذه المسألة، يقول: لو قيل لك ليست الصلاة مطلوبة منك بشرفك بذمتك كنت بتصلي؟ إذن أنت لا تصلي قربة إلى الله. الذي يصلي قربة إلى الله مثلا يحب، الأم تحب ابنها تبقى تفكر بابنها حتى إذا قال لها لا تفكري بي، ممكن صرت تفكر أكثر. فإذا أعمالنا عادة أعمال لا قيمة لها بالميزان الإلهي، خصوصا لعدم وجود الإخلاص الحقيقي. طبعا مش معناها إذا كان واحد بيصلي مثلنا أنه لأجل الجنة والثواب في الآخرة أنه يبطل الصلاة، لا، يكمل يصلي هيك، بس خليه يرفع من مستوى نيته وإخلاصه أنه يريد صلاة خالصة لوجهه الكريم، يريد الخشوع في الصلاة، يريد أن يصلي لأنه يحب الصلاة، يحب الصلاة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعبر قرة عيني الصلاة، أن الصلاة يأنس بها وتقر بها عينه، يفرح بها وينتظرها بفارغ الصبر، وقبل الأذان يقول: أرحنا يا بلال، يعني متى يأتي وقت الأذان وتؤذن يا بلال لنصلي لله عز وجل، لأن هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى، موعد الحبيب مع حبيبه الذي لا حبيب غيره سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا النوع من الصلاة هو صلاة الخاشعين، صلاة المقبولة، لكن بشكل عام نحن صلاتنا إن شاء الله تسقط الواجب، وإن شاء الله ما نصير بالتدريج نحصل ثواب على بعضها، لأنه بصير عنا إقبال. مثلا قال مالكي يوم الدين وشعر بإقبال ومضى، هالومضى حصل عليها ثواب. ثم إلى آخر شيء مثلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خفق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش هو عم بيسلم على الرسول أنه بين يدي الله عز وجل وعم بيسلم عليه لأنه رسول الله سبحانه وتعالى. هذه ومضة تانية حصل عليها ثواب، والباقي أسقط الواجب بس ما حصل ثواب. المهم أعمالنا عموما هيك، لذلك لا يعبأ بنا ربنا عز وجل لولا دعاؤنا. طيب واحدنا مش قادر يشتغل أعمال منيحة، عمل صالح، مش قادر يدعي، يعني هل أدى الفقر والعجز أنه يعجز عن الدعاء؟ في الروايات أن اثنين من الناس يكونان في الدنيا مع بعضهما، أعمالهما نفس الأعمال، مستوى إخلاصهم نفس المستوى، يوم القيامة بتبين أنه في واحد أعلى درجة بكثير، فيسأل ذاك عن السبب، يقال له هذا دعا وأنت لم تدعو. فرق الدعاء، إذن الدعاء عمل. هذا الأمر يجب أن نستحضره ونعيشه دائما، خصوصا في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، لأن هذا الموسم موسم تأسيسي. نستحضره ونفكر في طرق استجابة الدعاء التي تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، ثم ندخل إلى هذه الأدعية في رجب وشعبان وشهر رمضان لنعرف كيف نتفاعل معها ونستفيد منها. الآية الثانية حول عظمة نعمة الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في التفسير العبادة المقصود بها الدعاء. الذين يستكبرون عن الدعاء لله عز وجل سيدخلون جهنم داخرين. من جملة الروايات في تفسير هذه الآية رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء. الراوي يقول: قلت له إن إبراهيم لأواه حليم. قال: الأواه هو الدعاء الذي يدعو كثيرا، يقال له الأواه. فإذا الدعاء محور أساسي جدا. الدعاء يأتي معنا إن شاء الله، ينبغي أن يصبح عادة للإنسان، بحيث يصبح هذا الشخص دعاء، يعني كثير الدعاء. مش انه اذا ألمت به نائبة، واجه مصيبة، انكسر له صحن على طريقتنا، صارت شغلة، يا ربي دخيلك، مش هيك القصة، لا مش هيك. دعاء في السراء، في حالات الرخاء، انسان يعبر عن علاقته بالله، عن ارتباطه به سبحانه وتعالى، عن حاجته اليه، عن فقره الى الغني المطلق. في حالة الرخاء يكثر من الدعاء، فإذا دعا في حالة الشدة عندئذ تقول الملائكة كما في الرواية: صوت مسموع. بنعرف هذا كيف. هلا إذا واحد مثلا برا على الباب وعم بعيط ينادي هذا فلان، هذا الصوت، حتى إذا ما عرفنا بالضبط بنعرف هالصوت، هذا فلان. طيب الملائكة تقول: صوت مسموع. مثل واحد على علاقة بك دائما وواجه مصيبة فجاء يطلب منك أمرا، مش مسألة عجيبة لأنه على طول على علاقة فيك. لكن إذا كان عندما يراك يعرض بوجهه عنك، بعد شوي اللي جاي هيك يتودد ومدري شو، بتعرف أنه في حاجة. ولذلك جاء صلى وصام لأمر كان يطلبه، طلب هالشغلة، لبيتها له، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. بعدين بتشوفه كأنه الدعاء إذا كان حال الشدة فقط يكون ها هذا حاله، مثل من صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. إذن الدعاء ينبغي أن يكون حالة دائمة قائمة مكتملة مستمرة تضج بالحياة والحيوية والأمل والرجاء، عندئذ يصل الإنسان إلى مرحلة أنه يطلب فيلبى. بيجي معنا إن شاء الله بعض الروايات أنه إذا قال الإنسان 7 مرات يا رحمن يا رحيم أو مثلا ذكر معين قال له ملك لبيك وسعديك، ماذا تريد؟ تفضل. يعني إحنا نشعر بالأدعية اللي بندعيها أو يعني نلاحظ الألفاظ لكن ما منلاحظ الإجابة كيف. بعض المرات يجاب الدعاء لكن احنا مش فهمانين انه اجيب الدعاء. واحد مثلا يدعو كما سيأتي معنا في دعاء شهر رجب الأبرز، يا من أرجوه لكل خير، أرجوه لكل خير، هذا بحسب حسابات الله عز وجل. واحدنا بيقعد مثلا بيدعي بدي مصاري بدي مصاري من رشوة، والله يعلم أنه إذا حصل على هذا المال فستكون نتيجته جهنم وذرية سيئة وإلى آخره. طيب هو يريد المال لماذا؟ لأجل أن يشعر بالسعادة ويريد حسن العاقبة ويريد أفضل الحالات. أفضل الحالات مش عن طريق المال. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد. فأما منكون عبيده الأمر بإيده ونرضى بأن يختار لنا الخير، أو أنه لا والعياذ بالله، مثل اللي بده يشغل الله عز وجل والعياذ بالله، بده يشغل الله عنده وأنه لازم تعطيني هيك، وإذا ما أعطيتني يعني مين الإله بيكون هون؟ عامل حاله إله على الله وبيقول أنا العبد. يا من أرجوه لكل خير، نطلب الخير وهو بيحدد، مش شحاذ ومشارط كما بالتعبير انه مقدي ويتشرط. لا، علمك بحالي يغني عن سؤالي. لكن مأمورين نحن بالإلحاح ومأمورين بذكر الحوائج منقولها، بس إلهي إذا لم يكن هذا الأمر اللي أنا متصوره خير، إن لم يكن خيرا لا تعطينيه. لذلك مأمورين بالدعاء أن نقول في خير وعافية، في يسر وعافية، إنه إذا كان هذا الأمر فيه خير وهو من مظاهر العافية فأعطني وإلا فلا. إذا قد يستجاب الدعاء ونحن لا ندري، مثل الولد الصغير اللي بيقول لك أنا بهمني مثلا أمن مستقبلي، وما بيفهم هو إنه أمن مستقبله يعني يجيب له لعبة. أنت بتسجله بالمدرسة، تدفع له الأقساط، تعالجه، عم تأمن له مستقبل، تهتم فيه، تعلمه الأخلاق، تهذيب. لكن هو مش فهمان أنه عم يتأمن مستقبله، لأنه هاللعبة ما إجت بعده وما بيعتبر مستقبله إلا بهاللعبة. منها كثير من الأحيان ندعو مع الله عز وجل بهذه الطريق. وقديش مؤذي أنه الشخص يعيش حالة الحساسية من الطرف الآخر أنه ما لبى له حاجته، يكون هو ملبي له إياها بأفضل الحالات. أما إذا جئنا إلى الروايات، يعني عظمة الدعاء في الروايات، الروايات طويلة جدا، وإن شاء الله يتم استعراض قسم كبير من هذه الروايات في الدروس القادمة إذا بقينا خلال هذه الأشهر. قال النبي صلى الله عليه وآله: تدعون ربكم. طبعا سأحرص أن أختار روايات عادة جديدة، لأن هذا الباب كثيرا ما تذكر روايات، لكن دائما هناك روايات قليلة التداول. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدعون ربكم بالليل والنهار، يعني مطلوب منكم أن تدعوا بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. سلاح المؤمن الدعاء، مؤمن بلا دعاء لا يحمل سلاحه، كمحارب بدون سلاح. شو الدعاء المقصود؟ مش انه اذا واجه مشكلة كما ذكرت قبل قليل يلجأ الى الدعاء، او انه خلص الصلاة وقايم الركض هيك وتارك السجادة والتربة مطرحهم ويا ربي، وانه عم يدعو هو لهالعائلة كلها، لا. او انه نازل على الدرج وماشي وهيك ذكر شغلة، مش اذا يذكر الدعاء أحيانا بعض مرات بدعي، صح ممكن يكون من حرقة قلب لكن نتيجة الحاجة. الدعاء المطلوب أن يصبح حالة للإنسان، كيف مثلا واحد من آل هذا كاتب، هذا شيخ، هذا من شو، بده يكون كل واحد كل مؤمن كثير الدعاء بحيث يصدق عليه أنه أواه كما مر معنا. يعني شو دعاء؟ يعني كثير الدعاء. طبعا بين قوسين اللي بده يوصل لهون ما بده، يعني بده ينوي انه ما بده يخلي اطلاقا ولا دعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اهل البيت عليهم السلام الا وقرأه. شو في عندنا كتب ادعية بالتسلسل، بيبدي بهالكتاب مفاتيح الجنان، ممكن يكون موجود عند واحد منا 20 سنة وبعده مش مكمل قراءة الأدعية. هذا مش شغل واحد يريد أن يكون دعاء كثير الدعاء. خلينا مش مثلا عم نقرأ دعاء هيك وتضرع، خلينا نطالع الأدعية، نقرأ الأدعية. كنوز التوحيد الموجودة في الأدعية قد لا نجدها في مكان آخر. شرح الآيات أو المفردات العقائدية الذي نجده في الأدعية، رحمة الله على الشهير الشيخ راغب حرب كان يقول في الأدعية بعض المرات حل مشكلة عقائدية بسهولة، مثلا دعاء الافتتاح وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين، هذا كلام الشهير الشيخ راغب، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم، انحلت المشكلة. يعني كيف شديد العقاب أو غفور رحيم، هذا له مكان وهذا له مكان. فخلي واحد يخلي للصلح موضع تشمله الرحمة، ما خلى للصلح موضع بيكون من أهل العقاب الشديد. إذن الإنسان الذي يريد أن يكون دعاء كثير الدعاء، أن يصبح الدعاء حالة له، بده يقرر أنه بده يطالع الأدعية كلها. يعني شو بيلاقي كتب أدعية يحرص على قراءتها، وصولا إلى مثلا كتب الدعاء للكفعمي المصباح والبلد الأمين، وصولا إلى مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، إلى كتب السيد ابن طاووس وأعظمها كتاب إقبال الأعمال مثلا. ونحن نقرأ في مفاتيح الجنان عادة المحدث الجليل القمي الذي هو من أساتذة الرواية للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما، الأدعية الطويلة لا يذكرها لأنه ما بيعود الكتاب يعني في مجال نقله وحمله، بصير كتاب ضخم. فالأدعية الطويلة يحيل فيها إلى إقبال الأعمال. طيب خلي المؤمن مش بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، على الأقل بعد 15 سنة من تدين و 20 سنة يكون صاير مطلع على قسم كبير من الأدعية وماشي برحلة أنه بده يقرأ كل الأدعية. هذا إذا كنا موقنين بأن الدعاء سلاح المؤمن. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، ولا يهلك مع الدعاء أحد. يعني عبادي بلا دعاء عبادي بلا مخ، يعني عبادي خوثة، يعني مش عبادي حقيقي، عبادي مجنوني، مش مستوي، مش سوية. برجع بقول أي دعاء، هذا الذي أصبح حالة لصاحبه. وقال صلى الله عليه وآله: من سره أن يستجيب الله سبحانه له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء عند الرخاء، حتى يقول الملائكة صوت مسموع، يصيروا كلهم يتحمسوا له. واحد عم يجي لعندك مثلا مجموعة من الناس ودائما ان كلهم بيشوفوه انه وفي لك وحريص وصادق، ثم واجه مشكلة، واجه مشكلة ما بيجي لحاله، كلهم هولي بيجوا معه، كلهم بيصيروا يقولوا لك انه رجاء تعرف فلان واخلاصه. هيك الملائكة بيصيروا يقولوا لما بشوفوا واحد كان يكثر الدعاء في الرخاء، مش على الصدمة، لأنه عنده مشكلة أصلاً. يعني في نوع من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هنيئاً لأصحاب الأدب، هنيئاً لأصحاب النعيم نعيمهم. ينقل أنه أحد الأشخاص كان دائماً يذهب إلى المسجد قبل الأذان، فسألوه: طيب لماذا لا تنتظر إلى أن يرتفع صوت المؤذن تذهب إلى المسجد؟ قال: الأذان لتنبيه الغافلين، وأنا لا أريد أن أكون منهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنيئا لمن يحرص أن يكون من أهل الأدب. قديش نحن بنطلب أنه الناس يكونوا مؤدبين معنا. واحد ولد وقديش بحب أن يكون مؤدب معه. خلينا نكون مؤدبين مع الله سبحانه وتعالى. هل من الأدب مع الله عز وجل أن لا ندعوه إلا في حالات الشدة؟ يعني كيف العلاقة بالدكانة؟ بنحتاج شيء من هالدكانة بنروح عليها، نحتاج شيء من الله بنحكي معه، والعياذ بالله. هذا تدين دكنجي، تدين دكاني، تدين تجارة مصلحة، مش تجارة لن تبور كما أمرنا. هنا أدخل في أبرز أدعية شهر رجب، هذا الدعاء العظيم الذي تربت عليه أجيال، وهو يكشف عن المستوى العظيم للثواب الإلهي الذي تبدأ به هذه الدورة. دورة 3 أشهر منين تبدي؟ دورة 3 أشهر بتبدي من أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة بعد، وزدني من فضلك يا كريم. تبدي من هون وصولا إلى يوم العيد: أيها المؤمنون، ينادي المنادي، هلموا إلى جوائزكم. في خط بياني تصاعدي، لكن هذا الخط البياني التصاعدي بيبدي من قمة عالية جدا، قمة عالية: يا من أرجوه لكل خير وآمن وسخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل. هذا الدعاء عظيم بعد كل فريضة، فلو التزم به الإنسان في شهر رجب بس وحده هالدعاء وحده، ما التزم بشيء آخر، يحصل على خير كثير. لكن كيف ينبغي أن ندعو به؟ ما هي المعاني التي ينبغي أن نستحضرها؟ ثم ما هو موقع اليقين أثناء الدعاء؟ بيجي لعندك واحد يطلب طلب، بتشوفه عم يطلب هالطلب من راس شفافه، هو مش قابض انه بده هالطلب، مش مهتم اصلا، ما بتتحمس انه تعطيه، يعني لم يصدر الطلب. مرة لا، بيكون فعلا واضح انه طريقة الكلام بدل انه في مشكلة حقيقية. حول أدعية شهر رجب وأعمال شهر رجب منلاقي على الأقل بروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هذا الثواب لمن أيقن. يعني خلينا نحرص على اليقين. اليقين كيف؟ أنه بده واحد يتلمس صفحة قلبه، شوف أنه أنا قابض هالكلام عن جد، وهب لي الجد في خشيتك، أنا عم بحكي مع الله عز وجل عن جد ولا لا. إذا بدي أحكي عن جد بدي أفكر مش بكل كلمة أو بكل لفظ، لا، بكل حرف. يا من أرجوه لكل خير، أنا أرجوه حقيقة لكل خير. يعني عندما أحتاج أمرا بمن يتعلق قلبي أنه يستطيع أن يحقق هذا الأمر. بمسألة المال حقيقة بطلب من الله سبحانه وتعالى، ولا لا في فلان معه مصاري وأنا رح لعنده، بصير بدي هيك نمق الكلام له، قد أخضع له ولا أخضع لله عز وجل. فإذا واحد قال لي الرازق هو الله، بقول له صح يا شيخ، معقول أكيد، ما نحن موحدين ومؤمنين، بس هو بيقلنا أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، صح قلنا هيك، بس ما قلنا أنك تعتبر السبب المخلوق، والخالق ليس سببا، خالق هيك على جنب. منروح لعند الطبيب، كيف منروح لعند الطبيب؟ نحن مش رايحين لعند الله عز وجل، رايحين لعند الطبيب، لعند عبد الله. مش انه الشافي هو هذا الطبيب، اذا شاء الله يمكنه ان يعالج، واذا لم يشأ لا يمكن، قطعا لا يمكن ان يعالج. اكثر من هيك النار، النار هذه النار، اذا واحد قال لك انه حطها على هالورق مثلا، اذا اراد الله ان تحرق تحرق، والا فلا. شو الحكي هذا؟ النار بتحرق. انا شايف ختيار من بعلبك من البقاع، ختيار توفى الله يرحمه الحاج محمد يونس من بريتال، كان قاعدين جماعة شيوعيين وهيك بأيام المد الأحزاب واليسار وهيك، هو قاعد حد الدخون في موقدي، فقام جمرة وحطها بتمه حاج محمد يونس. سألته، بتذكر أنا من بيت، سألته إنه طيب ليش عملت هيك يا حاج؟ قال لي بدي هولي يؤنوا، هولي ما عندن يقين، هاي الجمرة محجوبة. هذا الكلام لا أنا متعلمه، بتعلمه بالحوزة ولا حدا بيتعلمه بالجامعة، لا. هذا تعلمه مدرسة ولا تصنع على عيني، أنه بدي هولي يؤنوا، بدي يصير عندهم يقين، لأنه الجمرة محجوبة، يعني الشيء اللي بيحكي عنه صدر المتألهين والعلماء الكبار عم يحكي أنه لا مسبب إلا هو، مش النار سبب الإحراق، النار سبب الإحراق إذا أراد الواحد الأحد، وإذا لم يرد قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعاء يا من أرجوه لكل خير وآمن وسخطه عند كل شر. قبل ما أذكر هيك بعض الملاحظات حول فقراته، أشير بل أذكر دعاء يشبهه، أورده الشيخ الطوسي عليه الرحمة في مصباح المتهجد. هذا الدعاء الذي أورده الشيخ الطوسي جاء ضمن صلاة للحاجة، لقضاء الحاجة، في مصباح المتهجد عدة صلوات لقضاء الحاجة، من جملتها هي الصلاة، هي الصلاة طويلة بعد الزوج الخامس من الركعات، يعني ركعتين ركعتين إلى أن نوصل للركعتين اللي هن رقم 5. يقول المصلي: يا من أرجوه لكل خير ويا من آمن عقوبته عند كل عثرة، يشبه دعاء شهر رجب، ويا من يعطي الكثير بالقليل ويا من أعطى الكثير بالقليل ويا من أعطى من سأله تحننا منه ورحمة ويا من أعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به. أنا عم بذكره هون لأنه بيساعدنا على فهم معنى دعاء شهر رجب، يعني هو يشرحه تقريبا. يا من أعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به تفضلا منه وكرما، صل على محمد وآل محمد وأعطني بمسألتي إياك هون من جميع خير الدنيا والآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك إني إليك راغب، وصل على محمد وأهل بيته الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني حلالا طيبا واسعا مما شئت وأن شئت وكيف شئت، فإنه لا يكون إلا ما شئت حيث شئت كما شئت. وأما حول فقرة يا من أرجوه ولا أرجو غيره، بدنا نفكر مثل ما مر معنا قبل قليل، أنه حقيقة خلينا نحصر الرجاء بالله، خلينا لا نرجو غيره، لأنه بمقدار ما نرجو غيره ينقص من توحيدنا. الموحد الحقيقي هو الذي لا يرجو إلا الواحد الأحد، بس يصير يطلب من غيره، بس يصير يذكر غيره، يستحضر غيره. غيره ممكن يكون الأنا، يعني هالشغل اشتغلته بشطارتي، مش هو ما بيكون من نعمة فمن الله، غيره ممكن يكون الوالدين، غيره ممكن يكون المسؤول الفلاني، الشخص الفلاني، ممكن يكون مؤمن ممكن يكون مش مؤمن غيره. يعني يتعلق القلب بغيره بطريقة مستقلة والعياذ بالله، أنه هذا اللي بده إياه بصير، اللي بده يوظفه بوظفه. شو الحكي هذا؟ أقول مش إلك يا مؤمن، هالحكايات مش إلك، الله عز وجل اللي بده يوظفه بوظفه. أحد علمائنا اللي هو أسس الحوزة العلمية بقم وتنبأ بإسقاط الحكم الشاهنشاهي على يد الإمام الخميني الشيخ البافقي رحمة الله عليه، اعتقلوا بيو للشاه الأخير، اعتقلوا بقم وأخذوا على طهران، بعدين خلوه تحت الإقامة الجبرية بمنطقة الشاه عبد العظيم، فصاروا بدني يديروه السلطة بدها تديريه شوي، بعثوا له مسؤول الشرطة أنه مولانا شو بتأمر نحن بالخدمة، وطلع فيه هيك قال له الشمس بتطلع، يعني عم يحكي كأنه نحن حاضرين ننفذ لك أي طلب، يعني نحن كأنه على كل شيء قدير. قال له هالشمس تطلع من الشرق، طلع لي اياها من الغرب، مين انتو حتى تقولوا انه اللي بدك اياه اللي بيصير ومدري شو؟ طبعا هو بده يسجل موقف وبنفس الوقت بده يلفت للتوحيد الحقيقي. فأرجوه يا من أرجوه ولا أرجو غيره، خلينا ما نقولها مرد كلام هيك، خلي واحدنا يفكر يوميا. عنا فرصة 30 يوم أو 29 إذا كان الشهر ناقص، يوم باليوم نقوله 5 مرات نقراه، خلينا نفكر بطريقة رجائنا، عن جد نرجوه ولا نرجو غيره؟ الذي يتعلق رجاؤه بالله عز وجل هو أغنى الناس وأقوى الناس وأعز الناس، ولا يستطيع الشيطان أن يلوي عوده أنه والله هيك خليه ضعيف، خليه أنه يحتد إلى آخره ويخرج عن طوره ويعصي. يا من أرجوه كبير جدا ولا أرجو غيره أكبر بعد. أصلا هل تعود هذا القلب على أن يحصر رجاءه به سبحانه وتعالى؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. ما الذي وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ طيب فإذا واحدنا لقى بعده عند كلمة يا من أرجوه مش محصلها، مش محصل رجاء سبحانه وتعالى، شو التدين هذا؟ هنا يمكن أن يلجأ الإنسان إليه سبحانه وتعالى فيزرع في قلبه الرجاء، يصحح رجاءه ويستمر برحلة الموسم الإلهي، الدورة كلها على هذا المستوى من التدقيق. أرجوه ولا أرجو غيره، مثلا واحدنا أرى هالفقرة خلي استحضر شو في عنا بالأدعي شيء قريب من هذا يقوي هذه الحالة فينا. مثلا في دعاء السحر، الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي، عن جد بيخجل الإنسان أنه يحكي مع الله عز وجل حكيات المعصوم لكن هو بعيد عنها، بعيد عنها. وهذه من فوائد أنه المعصومين علمونا هالأدعية، من فوائد أن نقرأ أدعيتهم لنرفع مستوانا. الله عز وجل أسس لهذا، كل واحد منا مطلوب منه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعرف شو معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ من معانيها أنه إياك أن تتكلم إلا باسمي. هلا واحدنا اذا بيعرف حدا قال انا عم بحكي باسم فلان بيقول له انت مين اللي قال لك تحكي باسمي؟ الله عز وجل بده يكرم كل انسان بيقول له ممنوع تحكي، ممنوع تعمل شيء الا باسمي. بدك تقرا قران مثلا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قول بسم الله الرحمن الرحيم. بدك تظهر، قول بسم الله الرحمن الرحيم، احكي باسمي يا حبيبي، انا سامح لك تحكي باسمي بكل مجالات. طيب هذه بالنسبة للبسملة. وأي أمر يرتبط به مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، الله عز وجل معلمنا أنه بالصلاة دائما نقول إياك نعبد، إياك تقديم إياك، بيقولوا تقديم الضمير يفيد الاختصاص، يعني شو؟ ما قال نعبدك، قال إياك نعبد، يعني عبادتنا لك وحدك، طيب نحن هيك، بس هو لتكريمنا عم بيقول قول هول وألح بالوصول، تصل إن شاء الله، وأتاكم من كل ما سألتموه. بس خلينا ننتبه شو عم نقول أول شيء، يعني خلينا نصلي بحضور قلب ولو بالتدريج هيك، مثل ما قالت ومضة ثم ومضة إلى أن تستقر هذه الومضات وتصبح حالي. الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخرا ليوم فاقتي. الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لخيب دعائي. الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. قديش مؤلم أن واحد رايح لعن شخص يطلب منه حاجة، وفي واحد تاني عارف انه هذا بده يطلب حاجة، هذا التاني بيروح بيأمن المطلوب، بيعطيه لها الشخص، بيقول له اذا اجى لعندك ما ترده، اعطيها الحاجة. بيروح هذا بياخذ حاجته منه وبيمدح هذا، وبصير يقول اما هذاك ما اعطاني، هو اللي اعطيه. عندنا بسيرة الامام السجاد سلام الله عليه، الإمام السجاد كان دائما يتفقد الفقراء المحتاجين بالليالي، ومن بينهم كان شخص علوي لكن يعني بعيد عن الإمام، ومش وجو النفس تجاه الإمام مش منيح. فلما يوصلوا شيء الإمام مثلا حط هالمساعدة على الباب وراح، يطلع هذاك ياخذ المساعده ويقول اما علي بن الحسين فانه لا يذكرنا، الله يجزيك بالخير، اما علي بن الحسين فانه لا. هو الامام اللي جايب له المساعده والامام ما يقول له شيء. بعد وفاه الامام اكتشف، بعد شهادته اكتشف انه هذا الامام السجاد اللي كان بيجيب له. قديش الخجل هون. نحن بكل حوائجنا مع الله عز وجل هيك، من الذي اعطاه؟ انت الذي اعطيت، انا الصغير الذي ربيت، البصر، كل النعم الإلهية منه. لكن والله هالطبيب هذا لو ما هالطبيب ما أنا هلأ ما بشوف. منيح نشكر المخلوق، بس منيح نعجز عن شكر الخالق المنعم الأساس الذي لا عطاء إلا منه عز وجل. طيب شو معنى التوحيد فإذا؟ صح أن الطبيب هو سبب مباشر بإذن الله تعالى، بس الذي أعطى هذا الطبيب العقل، والذي ألهمه، الذي خلقه وأوجده ومكنه. طيب منيح واحد مثلا يأخذ من شخص كل مستلزماته، مثلا سيارته وشغلة تيابه وكذا ومدري شو وطريقته بالمشي، وبعدين يصير يفتخر عليه يقول له أنت ما بتقدر تكون هيك، أنا أحسن منك. والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام، ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة وقاضي كل حاجة. أيضا نجد حول الرجاء من نرجو، يعني خلينا نفكر منيح بقصة يا من أرجوه، أنه عن جد نحن نرجوه سبحانه وتعالى. في دعاء طويل هو من عيون الأدعية، علمه الإمام بل أعطاه الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه، وصاحب هذا الدعاء الشخص اللي أخذ الدعاء بحسب الظاهر أنه أعطاه إياه الإمام الصادق مكتوبا، دعاء موجود بكتاب الكافي، دعاء طويل بس فقرة منه حول الرجاء. ربي من أرجوه إن لم ترحمني؟ ربي من أرجوه، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. شو هالعمل قلب بحيث أنه واحد بتصور أنه ممكن يحصل شيء من غير الله عز وجل. بالأصل موجودة هالقناعة أنه لا مسبب إلا هو، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذنوب والمعاصي والاشتباك بالدنيا كلها حجب تحجب، بصير واحد يتصور انه هذا اللي عم بيقبض الراتب هو الرزاق. هل عم يعطيه مصاري هو المعطي؟ ربي من أرجوه إن لم ترحمني؟ أو من يعود علي إن أقصيتني؟ أو من ينفعني عفوه إن عاقبتني؟ أو من آمل عطاياه إن حرمتني؟ أو من يملك كرامتي إن أهنتني؟ أو من يضرني هوانه إن أكرمتني؟ ربي من أرجوه إن لم ترحمني؟ ربي ربي من أرجوه إن لم ترحمني؟ أو من يعود علي إن أقصيتني؟ أو من ينفعني عفوه إن عاقبتني؟ أو من آمل عطاياه إن حرمتني؟ أو من يملك كرامتي إن أهنتني؟ أو من يضرني هوانه إن أكرمتني؟ هذا بمعنى إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني؟ وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن أهلكتني فمن يحول بينك وبيني؟ أو من يضرني هوانه إن أكرمتني؟ ربي 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 ما أسوأ فعلي وأقبح عملي وأقسى قلبي؟ ربي ما أسوأ فعلي وأقبح عملي وأقسى قلبي وأطول أملي وأقصر أجلي وأجرأني على عصيان من خلقني؟ اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها من علينا بما أنت أهله. أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. بدل اللهم الآن سيئاتنا حسنات، وما ذلك عليك سبحانك بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.